ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فإننا نواصل شرح ما جاء في باب القياس. وقد تكلمنا في اللقاء الأخير عن بعض المباحث المتعلقة بباب القياس، فرأينا حد القياس في اللغة وفي الاصطلاح. فالقياس هو إلحاق حكم الفرع بحكم الأصل، إلحاق الفرع بحكم الأصل لعلة تجمع بينهما. ولا بد من التنبيه على فائدة أراها مهمة. جرى أكثر المؤلفين في علم الأصول على أن يضربوا مثالا لتقريب القياس إلى أذهان الناس، فيقولون مثلا: إن الله تعالى حرم الخمر، والعلة هي الإسكار، لذلك نستطيع أن نقول إن النبيذ يحرم قياسا على الخمر، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. هذا يضربونه مثلا تقريبيا للقياس، يقولون الخمر هو الأصل، الخمر هو الأصل وحكمه التحريم. الفرع ما هو؟ هو النبيذ. النبيذ هو العصير، عصير الفواكه الذي يتحول خمرا. يعني أنت الآن لو أمسكت شعيرا، لو أمسكت تفاحا وصنعت منه، جعلته في الماء، لو تركته أياما ينبذ زبده، يرمي الزبد بتاعه، فإذا نبذ زبده دل ذلك على أنه خمر، يعني صار مسكرا. لذلك سمي النبيذ لأنه ينبذ زبده، يطفو على السطح، هذه علامة على أنه صار خمرا. وأهل الصحراء مثلا يعرفون عصير النخيل وما يسمى باللقم عندهم، فهذا جائز شربه، لكن إذا صار خمرا يتحول بسرعة، صار نبيذا. يقول كثير من المؤلفين في علم الأصول: إن الله حرم الخمر بالنص، حرمت عليكم الخمر، والعلة هي الإسكار. الفرع ما هو؟ قال النبيذ. فالنبيذ يحرم، قالوا، قياسا على الخمر، والعلة الجامعة بينهما ما هي؟ هي الإسكار. وفي الحقيقة هذا مثل، في هذا المثال فيه نظر، لأن النبيذ حرم بالنص ولم يحرم بالقياس. مثلا المخدرات اليوم حرمت بالنص ولم تحرم بالقياس. مثلا يجي واحد يقول لك المخدرات حرام، المخدرات حرام، لماذا؟ قياسا على الخمر، تحريم الخمر، والعلة الجامعة بينهما ما هي؟ هي الإسكار. وهذا المثال خطأ. لماذا؟ لأن النبيذ مثل البير مثلا في أيامنا هذه حرمت بالنص لا بالقياس على الخمر. وأوجه ذلك كثيرة، فمثلا كما يذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهما، عند نزول آية تحريم الخمر لم يكن بالمدينة خمر العنب أبدا. عندما نزلت آية تحريم الخمر لم يكن بالمدينة خمر العنب، إنما الشائع عندهم في ذلك الزمان هو خمر التمر النبيذ. إذن النبيذ التمر الذي كان موجودا في المدينة. يقول ابن عمر والحديث في الصحيحين، يقول نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. يعني لما نزلت آية الخمر قالك ما كان عندنا شراب العنب أبدا، يعني من النبيذ. إذن فالنبيذ حرم بالنص عندما نزلت حرمت عليكم الخمر. والصحابة ألقوا جرار الخمر، أي خمر؟ خمر التمر والأنبذة المعروفة عندهم، لا خمر العنب. ولاحظوا قول الله تعالى، طبعا في علوم القرآن وفي الفقه عندما تقرأ تحريم الخمر يذكرون الأطوار التي مر عليها الخمر لتحريمه، فيذكرون ثلاثة أطوار وهذا ناقص. يذكرون أن أول آية نزلت هي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزل قوله تعالى بعد ذلك يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو الشائع في الكتب، لكن الصواب أن أول إشارة لتحريم الخمر كانت بمكة، إشارة فقط أنه سيحرم. قوله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما عطف على سكرا رزقا حسنا لم يصف سكر بأنه حسن، سكرا هذه لم يصفها بأنها حسنة، وقال رزقا حسنا وصف بأنها حسنة، دل ذلك على أن السكر ليس شيئا حسنا. ففي كان فيه إشارة إلى أن الخمر سيحرم. ثم نزلت الأطوار الثلاثة الأخرى، إذن أطوار التي تشير إلى تحريم الخمر حتى حرم أربعة. إذن لاحظوا قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، إذن الخمر يتخذ من النخيل والأعناب. إذن النبيذ نبيذ التمر خمر التمر حرم بماذا؟ حرم بالنص لا بالقياس. هذا الوجه الأول، ما كان في المدينة يوم حرم الخمر إلا خمر العنب إلا خمر التمر، لم يكن هناك خمر العنب. فدل على أن النبيذ يعني عصير التمر الذي يصير خمرا والبير المعروف اليوم هذه حرمت بالنص لا بالقياس. كذلك الوجه الثاني، عموم قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر. ما فيش لا آتي الآن وأقول للناس إن النبيذ اللي هي البر مثلا وخمر التمر والتفاح، لا أقول للناس إنه حرم بالقياس ولكنه حرم بالنص. المخدرات لم تحرم بالقياس ولكنها حرمت بالنص لأنها تدخل تحت قوله تعالى حرمت عليكم الخمر، وتدخل قول تحت قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. هذا الوجه الثاني. وهناك وجه ثالث وهو من حيث اللغة، فالخمر يشمل النبيذ وكل مسكر كالمخدرات وغيرها، لأن الخمر في اللغة ما هو؟ هو ما خامر العقل، خامر معنى غطى، لذلك سمي الخمار خمارا، خمار ليس باعه المرأة سمي خمارا لأنه يغطي الرأس، فكذلك الخمر تغطي العقل وتذهب به. فعندما قال الله تعالى حرمت عليكم الخمر يدخل تحته كل أنواع المسكر التي تغطي العقل. إذن فما أردت أن أقوله أن الأصوليين عندما يضربون مثالا في القياس يقول لك من أمثلة القياس الخمر هي الأصل، والنبيذ والمخدرات فرع، والعلة الجامعة بينهما الإسكار، فالقياس أن يحرم النبيذ والمخدرات لعلة الإسكار. هذا خطأ، إن الخمر بجميع أنواعه حرم بالنص ولم يحرم بالقياس. أيها الإخوة، ذكرنا في اللقاء الأخير حد القياس، ثم تحدثنا عن حجيته، ورددنا على أهل الظاهر لأنهم من أهل العلم الفضلاء الذين يعتد بقولهم وخلافهم، دون أن نذكر غيرهم من أهل البدع والأهواء كالشيعة والمعتزلة، هؤلاء لا يلتفت إلى خلافهم، إنما ذكرنا الأدلة على حجية القياس لأن أهل الظاهر خالفوا في ذلك. والأدلة التي ذكرناها كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة ومن النظر ومن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم تحدثنا في المبحث الثالث عن أنواع القياس، وقلنا إن المؤلفين في العلم الأصول قسموا القياس إلى عدة أقسام واختلفت مصطلحاتهم في ذلك، ومنهم المقل ومنهم المستكثر. الناظم رحمه الله ذكر لنا أنواعا ثلاثة مهمة، ذكر لنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. الطالب يكفيه أن يعرف هذه الأنواع، قياس العلة قياس الدلالة وقياس الشبه. ما هو قياس العلة؟ هذا الذي رأيناه. قياس العلة هو القياس الذي تكون فيه العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، يعني العلة لا يختلف فيها معك أحد، لذلك يسميه العلماء هذا القياس، قياس العلة يسميه القياس الجلي واضح البين. لماذا؟ لأن العلة فيه واضحة جدا، إما منصوص عليها وإما مجمع عليها. ونحن نعلم لابد أن نتذكر أن القوة الكبيرة العلمية في الوحي، فإذا جاء الوحي وذكر أن هذا الحكم حرم من أجل هذه العلة فلا كلام، وإذا أجمع العلماء على أن هذا الحكم شرع من أجل هذه العلة فلا كلام أيضا. إذا فهذا يسميه قياس العلة، فرضت نفسها العلة وسماه بقياس العلة لأن العلة موجبة للحكم، العلة توجب الحكم، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. من الأمثلة التي نص على علتها وهو تحريم حلق اللحى لمشابهة اليهود والنصارى والكفار مثلا، تغيير هذه العمليات التجميلية محرمة. لماذا؟ العمليات التجميلية هذه، الجراحة التجميلية اليوم غزت العالم الإسلامي للأسف الشديد، وانتشرت هذه المعاملة في بلاد الإسلام، العمليات التجميلية هذه. فننظر إن كانت هذه العمليات التجميلية لدفع ضرر كزرع عضو مقطوع فهذا لا شك أنه جائز، لكن نحن نتحدث عن عملية تجميلية، يعني من يكون الضرر لا نستطيع أن نسميها جراحة تجميلية، هذه ليست تجميلية، هذه لرفع ضرر. أنا أتحدث الآن عن الجراحة التجميلية التحسينية، فهذه محرمة، وذلك بالقياس على قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتممصات والمتفلجات للحسن. المتفلجات لماذا؟ للحسن، المغيرات خلق الله. فنقول كل عمل جراحي تجميلي هو تغيير لخلق الله، فيلحق بالنمص ويلحق بالوصل ويلحق بالوشم ونحو ذلك. إذن فهذه أمور تفرض نفسها، العلة هنا فرضت نفسها، فهذا قياس علة قوي جدا منصوص عليها. ومن العلل التي أجمع عليها كتحريم قضاء القاضي وهو غضبان، فالقاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان. أو القاضي لفظة عامة تشمل طبعا ابتداء قاضي المسلمين، تشمل أيضا الوالد أو الوالدة يحكم بين الولدين، فلا يحكم وهو غضبان. فهل يقاس عليه؟ هل يقاس؟ قالوا العلة هي تشويش الفكر، تشويش الفكر. لذلك قاسوا أنه لا يحل للقاضي أن يقضي وهو حاكم، حاكم بمعنى يمسك البولة أو الغائط، لا يجوز له أن يقضي في تلك الحالة. لماذا؟ لأن ذهنه مشوش ولأن قلبه مشغول. لاحظ هذه العلة أجمع أو أجمع عليها علماؤنا، هذا يسمى قياس العلة. قياس العلة لماذا؟ لأن العلة موجبة للحكم، موجبة للحكم فرضت نفسها. يقول الناظم رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. لعلة أضفه، أي سميه قياس علة، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. أولها ما هو قياس العلة؟ أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، موجبة للحكم، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. هذا قياس أولوي، قياس جلي. قلنا القياس العلة نوعان، تكلمنا عن واحد هو ما كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها، وأيضا ما كانت فيه العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. إذا كانت العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، فلا يختلف معك أحد إلا الظاهري، لا يختلف معك أحد في أن العلة هنا فرضت نفسها أيضا. فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. هذا هنا توقف بنا الحديث في الحصة السابقة. اليوم ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع القياس، ألا وهو قياس الدلالة. ويجوز أن تقول الدلالة أو الدلالة، يجوز الوجهان، تقول الدلالة أو الدلالة. فقياس الدلالة ما هو؟ نعرفه بأنه هو الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر، الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر. يعني قياس ليس العلة ليست منصوصا عليها، العلة ليست مجمعا عليها، العلة ليست أقوى في الفرع منها في الأصل، لا، إنما هذا يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى استنباط. العلة تكون فيه مستنبطة، تكون العلة فيه مستنبطة، ليست منصوصا عليها وليست مجمعا عليها، زد وليست هي في الفرع أقوى منها في الأصل، لا. هذا قياس دلالة، استدلال، الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر، ويسميه العلماء بالقياس الخفي. تذكرون أننا قلنا عن قياس العلة أنه القياس الجلي، أما قياس الدلالة فهو القياس الخفي، وضابطه أن تكون العلة فيه مستنبطة. أعيد، ضابط قياس الدلالة أن تكون العلة فيه مستنبطة، بمعنى أن لا تكون منصوصا عليها ولا مجمعا عليها ولا هي أقوى في الفرع منها في الأصل. هل العلة، العلة المجمع عليها أو المنصوص عليها، هل مجوزة للحكم أو موجبة؟ الجواب رأينا أنها موجبة للحكم، أي لا يحل لأحد أن يخالفك في الحكم. لماذا؟ لأن العلة قوية جدا، العلة قوية جدا، أين؟ في الفرع أقوى من هذا الأصل. العلة قوية جدا، لماذا؟ لأنها منصوص عليها. العلة قوية جدا، لماذا؟ لأنها مجمع عليها. فهذه موجبة للحكم، لا يحل لأحد أن يخالفك في الحكم. لكن العلة إذا كانت مستنبطة فهذه العلة ليست موجبة للحكم ولكنها مجوزة، مجوزة للحكم وللخصم أن ينقضها بعلة أخرى. يعني له أن يخالفك، قال يا أخي ليست هذه هي العلة، العلة هي علة أخرى. تبهنا؟ هذا هو الغالب في أقيسة العلماء، مباحث الفقه الطويلة، هل نجد العلماء يختلفون أحيانا في القياس؟ هل يقيس على الشيء؟ هل يقول لا، القياس على الشيء الآخر فيختلفون. وهذا القياس لا شك أنه أضعف من الأول كما لا يخفى، أضعف، يعني ليس هو قياس الجد لكنه حجة. يعني إذا بان لك الأمر بأن القياس هذا قوي فيجب لك، يجب عليك أن تذعن للحكم الشرعي. إذن هذا قياس الدلالة. ما هو؟ نعرفه، هو الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر، يسميه العلماء القياس الخفي. ضابطه، شوف تكلم التعريف، تكلم اسمه الآخر، ضابطه أن تكون العلة فيه مستنبطة. وعيد أيها الإخوة حتى نفهم جيدا، ندير مقارنة بين القياسين اللذين رأيناهم، قياس العلة وعندنا قياس الدلالة. قياس العلة عنده اسم آخر، نعم، ما هو؟ قياس الجلي. قياس الدلالة له اسم آخر وهو القياس الخفي. قياس الدلالة العلة فيه موجبة للحكم، مجوزة للحكم. قياس الدلالة مجوزة للحكم، قياس العلة لا، موجبة للحكم. ضابط العلة في قياس العلة، قياس الجلي، ما هو ضابطها؟ ضابطها أن تكون العلة منصوصا عليها، مجمعا عليها، هي أقوى في الفرع منها في الأصل. ضابط قياس الدلالة لا، العلة تكون فيه مستنبط. هو أوجه الفرق. من الأمثلة على ذلك حتى يتضح المقام، مثلا أنت تناقش أخاك في الله فتقول هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ الصبي الذي لم يبلغ بعد، إنسان صبي له مال ورثه، ورثه أو وهب له، المهم صبي له مال، هل تجب فيه الزكاة؟ هل تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ؟ هل تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ؟ هنا خلاف بين العلماء. أبو حنيفة قال لا، لا تجب الزكاة في مال الصبي، لا تجب الزكاة في مال الصبي لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف، هو يرى التكليف شرطا في وجوب الزكاة. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم قالوا الزكاة في مال الصبي تجب. لماذا؟ قياسا على مال البالغ. العلة الجامعة ما هي أيها الجمهور؟ قالوا العلة هي النمو، نمو المال، المال ينمو، المال قابل للنمو. طبعا إذا فرط الإنسان في مال الصبي فهو الملوم، لكن هو اللي يجب عليه أن يستثمر هذا المال. إنسان اللي يربي يتامى، يكون وصي على يتامى، أبناء أخته أو أبناء أخيه ماتوا ولهم مال، فهذا لابد أن يستثمر أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. فإذا قصر هو الملوم، لكن الزكاة لابد من إخراجها من مال الصبي. إذا أكثر العلماء على أن الزكاة في مال الصبي تجب قياسا على مال البالغ، إذن استدلال بأحد الناظرين على الآخر. أبو حنيفة ما قنعتوش هذه العلة، لم يقتنع بهذه العلة، قال الصبي غير مكلف، كما أنه لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة فما تجب عليه الزكاة. والصحيح أن هو مذهب الجمهور أن الزكاة تجب في مال الصبي. وحتى إن بعض العلماء يقولون، سبحان الله، يقولون إن وجوب الزكاة في مال الصبي إنما هو بالنص لا بالقياس، يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك. كيف؟ قالوا لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال كما قال أبو بكر الصديق يوم قاتل مانع الزكاة. قال الزكاة حق المال متعلقة بالمال، كاين مال لابد تكون زكاة. المال طبعا الذي بلغ النصاب وحال عليه. من أين أتى أبو بكر الصديق بهذا الزكاة حق المال؟ انتبهوا جيدا إلى استنباط الصديق رضي الله عنه. استدل بقوله تعالى خذ منهم، خذ منهم صدقة تطهرهم، لا لم يقل خذ منهم، لكنه قال خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. إذن فإن الزكاة تتعلق بالمال لا بالأنفس، فتجب حيث موجد المال. لذلك كان الصحيح هو مذهب الجمهور قياسهم أصح. لاحظوا هذا القياس، عندما قلنا قياسا على المال على مال البالغ علة نمو المال، هل هذه العلة منصوص عليها؟ جواب لا. هل هي مجمع عليها؟ جواب لا. هل هي في الفرع أقوى منها في الأصل؟ لا. نظير، استدللنا واستنبطنا هذه العلة من قوله تعالى خذ من أموالي، خذ من. إذن نجعل مذهب الجمهور أصح في القياس. مثال آخر وأرجو من الإخوة الانتباه، لأن هذه المسائل يقرؤونها في كتب الفقه فيحسن بنا أن نفهمها جيدا. من الأمثلة مسألة الربا. نحن نعلم أن الربا اختلف العلماء في علته، مو الربا الصريح، ليس الربا الصريح لا، لكن الربا ربا الفضل وربا النسيئة، ربا في المطعومات والأصناف الستة التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الربا نوعان. طبعاً كان الربا الصريح الذي نزل القرآن في تحريمه، وهو أن يقرض الإنسان مالا على أن يأخذ أكثر منه، فهذا ربا صريح لعلة واضحة فيه، وهو الظلم واستغلال الناس وانتهازهم. لكن نحن نتكلم عن ربا الفضل وربا النسيان. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر، البر بالبر، تبهنا؟ عندما قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء هاء مثلا بمثل، يدا بيد، هاء هاء أي شد مد، هاء هاء معناها هاك. في اللغة العربية العرب تبدل الكاف هاء، هي أصلها هاك، هاك أي خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، وتبدل العرب الكاف همزة فيقولون هاء. شو معنى هاء؟ أي هاك. ومنه قوله تعالى وهو يقص علينا خبر الإنسان يوم القيامة فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، أي هاكم اقرأوا كتابي، هاكم اقرأوا كتابية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد هاء هاء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لماذا؟ لماذا لا نبيع البر بالبر، قمح بالقمح؟ لماذا لا نبيع كيلو قمح باثنين كيلو؟ لماذا؟ يعني أنت تبيع القمح، يختلف القمح من بلد إلى آخر، فمثلا قمح الجزائر مثلا يكون أفضل من قمح مثلا مصر أو سوريا أو السعودية أو غير ذلك. أنت الآن تأتي تقول إنسان بيعني كيلين 2 كيلو قمح البلد الفلاني بكيلو قمح من هذا البلد، حرام، ربا. لابد من المماثلة، لابد من المماثلة، كيلو بكيلو، 2 كيلو ب 2 كيلو، صح. الآن أتيت بكيلو مقابل كيلو فقلت له هاك الكيلو وأتيني بالكيلو غدا، لا حرام، لابد من يد بيد، لابد أن يكون البيع هنا يدا بيد، لابد من التقابض. إذن شرطان، الشرط الأول ما هو؟ التماثل، والشرط الثاني التقابض. تبهنا؟ هذا إذا استوت الأصناف بر ببر، تبهنا؟ تمر بتمر. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا تبيع له كيلو بر باثنين كيلو تمر جائز، كيلو بر باثنين كيلو تمر جائز، لكن لابد بيد بيد. ماشي صح. هنا لماذا اختلف العلماء في العلة؟ اختلف العلماء في العلة، فمنهم من رأى أن العلة أنها توزن وتكال، توزن وتكال الوزن بالغرام المعروف اليوم، والكيل لا بالصاع والمد وغير ذلك. إذن فقالوا، انتبه، قالوا كل شيء يوزن وكل شيء يكال يجري فيه الربا، كل شيء. مثلا الآن لو جئت تبيعه أي شيء يوزن بشيء مثله يوزن، فلا بد من التقابض والتماثل إذا اتحد الأجناس، ولا بد من التقابض فقط إذا اختلفت الأجناس. بالعكس بعضهم ذهب حتى الخشب، الخشب إذا كان يوزن يباع بالوزن، قال لك وتبيع خشب بخشب آخر، تبيع مثلا قنطار خشب بقنطار خشب، قال لك لا بد من التماثل والتقابض. لماذا؟ لأنه يوزن. ماشي. إذا قال كل موزون وكل مكيل فيجري فيه الربا، هذا قول الحنفي. ومنهم من قال وهم الشافعي، قال لك لا، كل طعام، العلة هي الطعام، الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي الطعام، التمر طعام والبر طعام والشعير طعام، إذن فقالوا العلة هي الطعام، فكل شيء طعام يجري فيه الربا، حتى الماء. الماء مثلا أنت بيع واحد سعيد ماء سعيدة مثلا خمسة لتلات سعيدة بخمسة لتلات ماء عادي، يقول لك بعشر لتلات ماء عادي، يقول لك لا حرام. لماذا؟ لأن الماء طعام يجري فيه الربا، لابد خمسة بخمسة، ولابد من التقابض. لماذا؟ لأن الماء طعام، واستدلوا بقوله تعالى في قصة الطالوت، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني يطعمه، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها شفاء سقم وطعام طعم. إذن فقالوا يجري الربا في كل طعام. لاحظوا كيف اختلفت العلة عند أهل العلم، هذا يقول العلة هي الطعام، والآخر يقول له هي الوزن والكيل. ماشي. الإمام أحمد رحمه الله قال العلة مركبة من واش؟ إنها مركبة من الطعام والوزن، كل شيء يؤكل ويوزن ويكال هذا هو الذي يجري فيه الربا. فهو أن تبيع رز مثلا، رز كيلو رز بكيلين رز حرام، لا بد من كيلو بكيلو. لماذا؟ لأن الرز طعام زد ويوزن أو يكال في عصره يجري فيه الربا. تبيع التفاح بالتفاح لابد من التماثل والتقابض، بيع الرز بالتفاح لابد من تقابض فقط. لماذا؟ لأنهما طعام ويوزن. تبهنا؟ إذا لاحظوا أن الإمام أحمد ضيق شوي، قال لك الطعام الذي يوزن ويكال، الماء لا يوزن ولا يكال. صح. طبعا إذا كان يكال يلحق بالربا. يلا هذه أقوالهم، وأصح الأقوال وقول الإمام مالك رحمه الله، أصح الأقوال وقول الإمام مالك، وهو أن الربا يجري في كل طعام يقتات ويدخر، طعام يدخر، الرز طعام يدخر، البر طعام يدخر، الشعير طعام يدخر، الزبيب طعام يجري فيه الربا. إذا بعت رز برز لابد من التقابض والتماثل، رز بقمح لابد من التقابض فقط. لماذا؟ لأنهما طعام مدخر. على قوله لا يجري الربا لا في الخشب، لا على قول لا يجري الربا في التفاح، لأنه لا صح طعام لكنه لا يدخر. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم. لاحظوا أيها الإخوة، العلة ليست منصوصا عليها، لاحظوا أن العلة ليست مجمعا عليها. هل هي موجبة للحكم؟ الجواب لا، مجوزة للحكم، بمعنى لك أن تأخذ بما تقتنع هو حجة، وخذ بما يبدو لك قويا، مجوزة للحكم. استدلال بأحد النظيرين على الآخر، قياس الدلالة. الظاهرية لم يتعبوا، قالوا لا يجري الربا في غير ما ذكر، غير ما جاء في الحديث. لم يتعبوا، قالوا لا يجري الربا لا في الرز ولا في العدس ولا في الفاصوليا ولا في التفاح ولا في شيء. لماذا؟ لأنها ليست منصوصا عليها، لا قياس في مثل هذه الأشياء، وهذا الذي اختاره الشوكاني والصنعاني. والصواب ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، هذا هو الصواب. قياس الدلالة ما هو إذن؟ أن تكون العلة ليست منصوصا عليها، العلة ليست مجمعا عليها، ليست هي في الفرع أقوى منها في الأرض، بل هي علة مستنبطة، قد يخالفك غيرك في ذلك، قد يخالفك. فطبعا هذا في الأجناس الأربعة الباقية. أما في النقدين الذهب والفضة، فالعلة أنهما نقد، كل نقد يجري فيه الربا، كل نقد يجري فيه الربا. إذا اتحدت الأجناس لابد من التقابض والتماثل، إذا اختلفت الأجناس لابد من التقابض فقط. العلة هي النقد، الذهب بالذهب لابد من التقابض والتماثل، فضة بالفضة لابد من التقابض والتماثل، الذهب بالفضة لابد من التقابض فقط. ومثلا الأورو مع الدينار الجزائري يجوز التفاضل، يجوز التفاضل، هذا يبدأ إشكال، ألف بعشرة ألف بواحد مهمناش، لكن تقابض لابد يد بيد. لماذا؟ لأن العلة هي النقدية، أنهما نقد. ولو جعل الله تعالى النقد في الجلد، في الجلد جلد البعير، لجرى فيه الربا لأنه صار نقدا، العلة هي النقد، هذا أصح ما قيل في علة الربا. إذن استدلال بأحد الناظرين على الآخر ليس موجبا للحكم، بمعنى لا نجبر أحدا على الأخذ به، لكن إذا اقتنع بما ذكر فعليه الإذعان، فعليه الإذعان. من الأمثلة على ذلك مثلا، هل حرم الله البيع وقت صلاة الجمعة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن يمكننا أن نقيس تحريم عقد الإيجارة على الوقت، على البيع. يحرم عقد إيجارة وقت صلاة الجمعة قياسا على تحريم البيع وقت صلاة الجمعة. والعلة الجامعة بينهما، وهي أن ذلك يصرف عن ذكر الله، يصرف عن ذكر الله. هل هذه العلة منصوصا عليها؟ يعني هل هي علة منصوصة؟ لا، لكن استنبطها العلماء. فيقاس تحريم الإيجار وقت صلاة الجمعة على تحريم البيع. إنسان قتل أباه، هل يرثه؟ الجواب لا. لماذا؟ لا يرث القاتل من مال المقتول شيئا. تبانا الإنسان قتل من يرثه، واحد قتل أباه، واحد قتل زوجته، أو زوجة قتلت زوجها، لا ترث. لماذا؟ لأن القاتل عمدا لا يرث المقتول شيئا، لأنه استأجر الشيء قبل أوانه، فيبتلى بحرمانه، يعاقب بحرمانه. إذن هذا أمر منصوص عليه، لا يرث القاتل من مال المقتول شيئا، نص. هل نقيس عليه منع الموصى له من أن من الوصية إذا قتل الموصي؟ إنسان علم أن فلان أوصى له فاستعجل وقتله، لا يأخذ شيء من الوصية. لماذا؟ قياسا على القاتل، قياسا على القاتل، كلاهما استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. إذن هذا قياس دلالة، العلة ليست منصوصا عليها، ليست مجمعا عليها، لكنها مستنبطة فتكون مجوزة للحكم، مجوزة للحكم. بقي علينا طبعا هناك بعض الأسماء والأنواع يذكرها العلماء في الحقيقة لا تخرج عن قياس الدلالة، تبعنا قياس النظير على النظير، قد يسميه بعضهم قياس الطرد أو القياس المساوي، كل شيء هذا كل الألقاب شيء واحد، قياس دلالة، قياس الخفي، قياس الطرد، قياس المساوي، كل شيء واحد، يعني قياس بنفي الفارق، مش فرق، لا فرق بين ذلك. يجي إنسان يقول لك مثلا العبد إذا زنى يجلد 50 جلدة، هل هناك نص؟ لا، وإنما النص جاء في الأمى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما الفرق بين الأمى والعبد؟ لا فرق. إذن فالعبد أيضا إذا زنى يجلد 50 جلدة أيضا، هذا قياس دلالة، قياس نفي الفارق، لا فرق بينهما. الشيء الأخير أو النوع الأخير من أنواع القياس وهو قياس الشبه، قياس الشبه قليل، هذا القياس قليل. قلت أكثر أنواع الأقيسة هو قياس الدلالة، وقياس الشبه قليل. ما هو قياس الشبه؟ نعرفه. قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. نقيس، نريد أن نقيس شيئا على أي شيء نقيسه، هناك أصلان، إما نقيس على هذا أو نقيس على ذاك، والله ترددنا، يعني يحتار المجتهد على أي شيء سيقيس، لأن القياس أيها الإخوة الكرام والله لا ندري ما الذي أصابنا، فالقياس من أدق الأمور الاجتهادية، ونجد كثير من الناس يسارعون إلى القياس. لا، القياس أمر اجتهادي استنباطي، وهو من إنسان إذا تكلم بالقياس ويتكلم في دين الله فينبغي أن يكيل الأمور إلى أهلها ويعطي القوس باريها. فالقياس من أدق الأمور الاجتهادية، فكيف لنا أن نتحدث، بمجرد ما تحدث إنسان يقول قياسا على يا أخي القياس صعب، فدقيق جدا، فإنسان لا يسارع إلى ذلك. قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين، فهو له شبه بكل منهما، يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه، فيلحق بأكثرهما شبها. تبعنا؟ إذا أعيد، قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين، فله شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. طبعا بعض أهل العلم يدرجه في قياس الدلالة، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فمثلا مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل وهو يلقي محاضرة بأحد المشافي بأحد المستشفيات، طبعا المسألة ليست لا علاقة بالقياس لكن بالاستنباط، وتجد أن الأمر صعب حتى على أهل العلم. فسئل ما حكم إجراء تجربة على فأر لغرض كشف عن بعض الأمور التي يريدون اكتشافها، فقال هذه المسألة يتجاذبها أصلا، لا أصلا تتردد بين أصلين. قال الأصل الأول هو أنه تعذيب روح، يعني إحنا لا يجوز لنا أن نتخذ شيئا غرضا، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، تقتل خلاص، ولا نمثل حتى بالحيوان، لا نمثل، قتلنا الحيوان ندفنه السلام. قال فهذا فيه العبث بروح، شوف الإسلام ما هي أحكامه، فلا نتخذ شيئا ذا روح غرضا. الأصل الثاني ما هو؟ قال هو أن كل شيء خلقه الله فهو لنا، فهو للمسلمين ينتفعون به، وأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو لنا، فنتصرف بما يحقق مصلحتنا. فبانا إذا قالت هل نفتي بالأصل الأول أنه روح لا يجوز العبث بها، أو نفتي عملا بالأصل الثاني وهو أن كل شيء خلقه الله لنا. لاحظوا كلام أهل العلم كيف يقفون ويفكرون. ثم أفتى بالجواز للمصلحة الراجحة، يعني العبث بالروح مصلحة ضرر نعم، لكنه لا يساوي المصلحة التي تتحقق من وراء إجراء تجارب على الحيوانات، فأفتى بالجواز. الشاهد ليس هو بحث القياس، لكن أن التردد الشيء قد لا يتفطن له، إذا تردد الشيء بين أمرين فالعالم يتفطن له. فقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم له شبه بكل منهما، فيلحق، لاحظ القياس، فيلحق بأكثرهما شبها. من الأمثلة على ذلك العبد، العبد إذا قتل، لاحظ الأحكام بين قوسين للإخوة الكرام، كثير من الناس ربما قال لا يجوز أن نضيع أوقاتنا في دراسة مسائل العبيد لأن لا نعيش هذه المسائل في زماننا هذا. فنقول له يا أخي لا تدري متى الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري متى يشرع الله تعالى أو يتفضل على المسلمين بقيام راية الجهاد في سبيله وتتحقق مثل المسائل. هذا أولا. ثم ثانيا يا أخي الكريم، ليس بالضرورة أن تعيش المسائل الفقهية المذكورة في الكتاب والسنة، فأنت لابد من أن تدرسها وتفهمها لأنك تحتاجها في ضرب الأمثلة، فأنت أحيانا تحتاج إلى أمثلة فتكون عارف بتلك المسائل فتقيس عليها، أو تكون هناك أمثلة حتى تفهم المسألة. قلت من الأمثلة على قياس الشبه العبد إذا قتل، العبد قتل، هل يدفع لسيده دية لأنه قياسا على الإنسان؟ فالعبد إنسان، هل ندفع الدية قياسا على الإنسان، أو هل ندفع لسيده قيمته، قيمة العبد، قيمة كم اشترى العبد، اشتراه بكذا وكذا، أو كم يساوي العبد، يساوي كذا، نعطيه قيمته قياسا على الممتلكات لأن العبد مملوك. فالذي يقرأ الفقه يجد العبد له شبه بالسلع من جهة كونه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ويودع، سبحان الله. فهذا يشبه ماذا؟ يشبه الأمور الممتلكة. تبعنا إذا فهذا له شيء يلحق به، فهو يشبه الممتلكات كثيرا، وهو يشبه في الوقت نفسه الإنسان، من حيث أنه عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، هذا يشبه الحر، يشبه الإنسان الحر من جهة. إذن تردد العبد بين أصلين، تردد بين أصلين مختلفين، هل نقيس على الممتلكات أو نقيس على الإنسان، فله شبه بكل منهما فنلحقه بأكثرهما شبها. فوجد العلماء أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالممتلكات، يعني المسائل التي تعلقت بالعبد من حيث شبهه بالممتلكات كثيرة جدا، فألحقوه بالممتلكات والسلع، فقالوا من قتل عبدا فلا يدفع ديته ولكن يدفع لسيده قيمته، تدفع القيمة للعبد للسيد. هذا قياس الشبه، تردد الشيء، تردد الفرع بين أصلين مختلفين فيلحق بأكثرهما شبها. كل هذه الأنواع قياس العلة الموجبة للحكم، قياس الدلالة المجوزة للحكم، القياس الشبه الذي فصلنا فيه القول، أشار إلى كل ذلك الناظم رحمه الله فقال: وليعتبر ثلاثة في الرسم، ثلاث أنواع، لعلة أضفه، أي سميه قياس علة، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. أولها، أي أول هذه الأنواع الثلاثة، أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع، كقول أف وهو للإيذاء منع. والثاني يقصد بقياس، يقصد قياس الدلالة. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، يعني العلة صحيح أنها ليست موجبة للحكم ولكنها دليل، فيستدل بالنظير المعتبر، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فليعتبر، شرعا على نظيره فليعتبر، فيعتبر كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. لاحظوا كلامه، هذا قياس دلالة. كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث يقصد قياس الشبه. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجد، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. أعطنا مثال: فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بهذا نكون أيها الإخوة الكرام قد أتينا على المبحث الثالث وانتهينا منه، وهي أنواع القياس. بقي علينا أن نتحدث عن شروط أركان القياس. تذكرون أن أركان القياس أربعة: الأصل، حكم الأصل، الفرع، العلة. هل كل قياس اكتملت أركانه كان صحيحا؟ الجواب لا، هناك شروط، هذا سنراه، سوف نراه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القابل. وأنبه الإخوة الكرام أولا، نعتذر منهم عن غيابنا للمسبوع السابق، ذلك لمرض، نسأل الله تعالى لنا وجميع المسلمين الشفاء. ثم الصوت ذهب، يعني الصوت، وحتى الآن لم أستعد الصوت كلية. فأولا أعتذر عن الغياب السابق، ثم يوم الاثنين إن شاء الله المقرر هناك درس، هذا هو المقرر، ونمشي على هذا إن شاء الله. بارك الله فيك، وجزا الله أخانا يوسف حفظه الله على قيامه على هذه الغرفة أحسن قيام، وعلى تتبعه كتابته لهذه الأبيات فهو مشكور. نسأل الله تعالى أن يثيبه ويجزيه عنا خير الجزاء. أقول الإخوة الكرام، يوم الاثنين إن شاء الله هذا هو المقرر فيه درس كالعادة، الساعة العاشرة وعشر دقائق، عشرة وربع، لأن العشاء صارت تتأخر. إياكم إن شاء الله، إياكم إن شاء الله. فيوم الاثنين لدينا سفر إلى مدينة تيهرت، فإذا أمكنني أن ألقي الدرس من هناك، دخلت الشبكة، فذلك ما كنا نبغي، تبعنا. وإن لم أتمكن فأعتذر مسبقا، لكن احنا نعمل على أن هناك إن شاء الله درس، أعمل مجهودي حتى أجد وسيلة للدخول إلى الإنترنت يوم الاثنين ليلا، وإن لم أستطع ذلك فأعتذر منكم مسبقا. على كل نكمل إن شاء الله الدرس في باب القياس. في اللقاء القابل، وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، واسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه هو لي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. من كان لديه سؤال يعني خمس دقائق، جزاكم الله خيرا، لا نطيل اليوم، خمس دقائق وننصرف، حافظكم الله. إن كان لديه سؤال متعلق بالدرس فليتفضل، إن لم يكن هناك سؤال متعلق بالدرس فما فيش مشكل، على شرط ألا نطيل. وأنا أنتظر إذا كان هناك سؤال متعلق بالدرس فأجيب، وإلا فهناك سؤال خارج الدرس أرجئه، لكن يبدو حتى لا نضيع الوقت. فلانا يسأل يقول عن حكم بيع المضطر، بيع المضطر هل فيه حديث صحيح ينهى عن ذلك وما معناه؟ وفي حديث سنده ضعيف تجد تخريجه في صحيح سنن أبي داود. أمين أمين، بارك الله فيكم. فتخريج ضعفه الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم، وهو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر. العلماء طبعا يفسروا بيع المضطر بتفسيرين، قال لك أن يكره على العقد، فهذا باطل لا شك، إنسان يكره على العقد، قال تشتري هذا بالسيف يوضع له شيء يهدد به، فلا شك أن هذا لا باطل، هذا البيع باطل لأنه مضطر. قال إذا كان هذا هو المقصود فهذا بيع باطل. لكن من في هناك من العلماء من فسره كما ذكر الخطابي رحمه الله في تهذيب في معالم السنن، قال أن يضطر إلى البيع لدين راكبه، إنسان راكمت عليه الديون، راكمت عليه فباع حتى يسدد ما عليه من الديون، فهذا الصحيح جائز، ولكن يكره للمشتري الشراء منه، والواجب على المسلمين قرضه وإعانته والتيسير عليه، لأن المؤمنين إخوة. يعني أنت إذا سمعت إنسان راح يبيع كتب، إنسان راح يبيع شيء يحتاجه، هذا واضح أن لدين ركبه، طبعا يجوز تشتري منه، يجوز يعني حلال ماكش عاصي، لكن قالوا يكره للحديث نهى عن بيع المضطر لكنه ضعيف، يكره ذلك. لماذا يكره؟ لأن هذا يدل على أن دعائم الأخوة وعواطف الأخوة في الله قد ذهبت واندثرت، وما يسمى بفقر المشاعر، وهذا مرض عضال أصبنا به في هذا الزمن، فقر المشاعر، يعني ذهاب المشاعر، المحبة في الله، أن يفكر الأخ في أخيه وأن يتألم لألمه وأن يفكر في مصيره، هل هو يحتاج شيء أو لا، فهذا في الحقيقة لم يبقى إلا النادر إلا من رحم ربك. فهذا يكره الشراء منه، وإنما يجب أن نلجأ إلى إعانته، والله أعلم. الأخ يسأل فيقول هل يمكن قياس علة الكراهة اللي وصم غير ذوات الأرواح المحرمة على حديث ابن عباس؟ طبعا أظن أن الكلام راه مختلط، مختلط يعني الجمل راه مختلطة جدا، فلا أدري لا أدري هل يمكن قياس علة الكراهة لرسم غير ذوات الأرواح. غير ذوات الأرواح ليست أصلا مكروهة، أشياء غير ذات الروح لا يكره رسمها كالأشجار طبيعة، هذا لا يكره. لكن السؤال أظن الله تعالى أعلم أن الكلام له مختلط، عليه، الله أعلم. هذا يقول عقد النكاح الذي يعقد وقت صلاة الجمعة هل يقاس على حرمة البيع فيحكم عليه بالبطلان؟ طبعا كل العقود كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله، كل العقود وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة محرمة، لأنها تصد عن ذكر الله، تلهي. ولا نتصور إنسان يعقد وقت الجمعة إلا إذا كان تارك للصلاة، هذا ينصح في الصلاة قبل كل شيء، العقد هذا سيطول. لكن لو إنسان مثلا وقت صلاة الجمعة الإمام يخطب، لا شك أنه سيكون كلام، سيكون هناك كلام، فلا شك أن هذا محرم، محرم. وهذا يتكلم الإمام يخطب ويقول له زوجني ابنتك له قبلت، يا أخي الإمام يخطبش ما تبقى زواج الآن. فكل العقود لمن تجب عليه الجمعة لا تصح وقتها. الله تعالى ذكر البيع لأنه قد يحدث بلا كلام، تبانا بعد النداء نودي للصلاة من يوم الجمعة أمسك عن البيع، الإمام صعد على المنبر أمسك عن البيع، يجوش تعطي الإنسان حاجة أقدرها ولو لم تتكلم، فالوقت وقت عبادة. قال قياس الكراهة على هذا الحديث في استغراق وقت طويل في الرسم، رسم أنه لا يلهى عن العبادات فقط استغرق وقتا، فليقاس حكم الكراهة هنا على الحديث من سكن البادية جفا. الحديث ليس من سكن البادية جفا، ولكن من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. هو الرسم هذا غير ذات أرواح، إذا كان يقتات منه فهو في عبادة، يرسم ليبيع اللوحات التي فيها غير ذات أرواح فهو في عبادة. لكن إذا كان يرسم هكذا من باب إمضاء الوقت، هو كما نقول هوايته ذلك، فنقول حكمه حكم أي شيء مباح إذا ألهى عن ذكر الله وعن طلب العلم وعن صلة الرحم فيحرم. أي شيء مباح إذا ألهى عن ذكر الله، إذا ألهى عن صلة الرحم، إذا ألهى عن أداء الواجبات فهذا يحرم. الأمر ليس متعلق فقط برسم ذات الأرواح، كل شيء مباح، كل شيء مباح إذا ألهى عن ذكر الله وعن طلب العلم خاصة وعن صلة الرحم أيضا، فهذا صد عن الأشياء المهمة. والمسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، وإن الله يحب معادي الأمور ويكره سفسافها. لكن هو يمضي وقته كما إنسان يمضي وقته في لعب، هو حلال عليك لكن بشرط أن لا يفضي ذلك بك إلى تضيع حلقة أو صلة رحم أو تربية الأولاد وغير ذلك، ما فيش مشكل. يعني إذا كان لا يعارض، لا هذا يقول هواية يستفيد منها ماديا، طبعا لا شيء في ذلك. العبرة أن هذا الإنسان في وقته هو يرسم، كان حلقة في المسجد أو كان درس مثلا مهم، هذا ليس من الحكمة وليس من الحزم وليس من العقل أن يترك الدرس وهو، احنا نقول الإنسان اللي يبيع فاتح حانوت، قلوا في وقت الدرس يا أخي شوف ليش إنسان ضحي به، خليه هو يبيع واذهب إلى ما ينفعك، يذهب إلى لأن الإنسان لا يتبع الناس، فالناس سيبقون يشترون حتى الليل، فالإنسان لا يجعل وقت محدد للاسترزاق. فإذا والله تعالى يبارك في القليل، يبارك في القليل، لماذا؟ لأنك شبعت ذلك القليل بذكر الله وطلب العلم. في سنن الترمذي جاء رجل إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أخي يجلس إليك وأنا أعمل في الأرض، يعني غابت عمره كيف أنا أعمل وهو يجلس إليك يستفيد وأنا ما أستفيد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعلك ترزق به. العلم سبب من أسباب الرزق، ولا يترك في لا الوقت الرسم هذا واجبا ولا عبادة، بل قد يديم الذكر ما شاء الله نعمة، فهذا مباح لا إنسان لا يحرم ما أحل الله. والحديث الذي ذكره من بدا جفاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء لأنها غالبة تغلب الإنسان دون أن يشعر، أو الشاهد لماذا جمعها في أمور ثلاثة. وإلا حتى الذي جلس مع زوجته غفل مو بس تبع الصيد، لكن لا يغلب على الإنسان أنه يغفل إذا جلس مع زوجته وأولاده، لا يغلب. بالعكس الناس راهي لا تجالس أولادهم ولا نساءهم، لكن ذكر أشياء لا يشعر بها الإنسان، لا يشعر بها الإنسان. فهذه الأشياء الثلاثة من بدا جفا، الإنسان يسكن في البادية لا يشعر حتى يجد نفسه قد جفا، يعني ذهبت منه أخلاق أهل المدن، ما يسمى مثلا عندنا احنا بالظرافة، حسن الكلام والمعاملة واللين تذهب منه دون أن يشعر. ومن اتبع الصيد غفل، حتى الإنسان الذي يذهب يصطاد لا يشعر حتى يمضي الوقت ويغفل عن ذكر الله ويغفل عن الواجبات. ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، فالسلطان يأخذ من دينك أكثر مما أن تأخذ أنت من دنياه ولا تشعر. في أول الأمر تقول سأنصحه بعدين كذا وبعدين أخدمه بعدين معلش أستغله، فإذا بالإنسان يرى نفسه قد لويت يده وعنقه فيصبح آلة في أيدي السلطان، في أيدي السلطان والله أعلم. ويقول لا قياس على الحديث، إذن لا، احنا نقول مسألة لا قياس، احنا نقول الأشياء الثلاثة غالبة وليس كل شيء، ونقيس على الأصل العام في الشريعة كل شيء يصد عن ذكر الله فلا حكم الخمر ولا حكم القمار ولا حكم اللهو الباطل. لكن هذا الإنسان الذي يرسم لا يلهو عن ذكر الله، يقول يأتي بالواجبات ويذكر الله، فلا يعني لم يدخل أصلا في النهي. احنا لما نرى إنسان لها بشيء قل له أنت تقاس على كذا. هذا يقول ما حكم لاعب الكرة القدم مع الأندية بالأدلة والتفصيل؟ والله قد أجبت عن هذا السؤال، هناك مقال نشر في منتديات بالسفر جاء إليه يعني مفاسد كرة القدم، وتكلمنا عن اللعب في الأندية هذا محرم للقمار، لأن يجعلون سبقا، السبق كما في حديث الترمذي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والسبق هو الجعل والأجر التي يجعلها أو تجعل للمتسابقين، الأجر التي تجعل للمتسابقين. النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها باطلة، قال لا سبق، أي يحرم إعطاء أجر للمتسابقين إلا إذا تسابقوا على نصل أو خف أو حافر. النصل السهام والرماح، الحافر تاع الفارس، والخف تاع البعير. يعني إذا تسابقوا الناس على هذه الأشياء الثلاثة جائز تعطي لهم مسابقة، مثلا تجمعوا مال وتديروا مسابقة وين في الخف البعير، يديروا مسابقة على البعير أو على الفارس أو على الرماح والسهام جائز. لماذا؟ قال العلماء العلة هي التشجيع على الجهاد في سبيل الله، العلة هي التشجيع على الجهاد في سبيل الله، هاي العلة. والجمهور جمهور العلماء الإمام مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد الليث الأوزاعي كلهم قالوا لا يجوز إعطاء وجعل أجرة على مسابقة غير الثلاثة، حتى المسابقات العلمية، حتى المسابقات العلمية. مثلا نجي الآن دي مسابقة علمية ليفوز بالمسابقة العلمية أعطيه جائزة، قالك لا لا سابق. سبحان الله، لكن عطاء ابن أبي رباح وبعض السلف وهو الذي رجعه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه في الفروسية قالوا بل يجوز إعطاء أجرة وجعل وجائزة لي المتسابقين على العلم. لماذا؟ لأن العلم أيضا جهاد، الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، بل قالوا هذا الجهاد الذي يدوم. وهو الصحيح. إذا اختلف العلماء أخي الكريم، إذا اختلفوا في حكم إعطاء أجرة وجائز على المتسابقين في المسابقات العلمية، فما بالك بغيرهم؟ الحديث قياس كما نقول. فارجع إلى شرح هذا الحديث تجد التفصيل، وارجع إلى المقال الذي ذكرته لك مفاسد كرة القدم في طبعا ونشر في عدة منتديات، لكن أقرب المنتديات إليك الآن هو منتديات بسة، فارجع إلى حفظك الله. أستسمعكم عذراء. هذا آخر سؤال يقول الشيخ، هل أن تضع أخت تسريحة شعرها يوم عرسها شيئا تنفخ به شعرها مثل حشو شعرها بالقطن أو شيء مثل هذا؟ طبعا هو إذا كان وضعت قطنا أو خيوطا أو غير ذلك فجائز، بشرط أن لا تتشبه بالكافرات. هو المقال تاع الأخ يوسف مقال من جنايات الكرة على جانب التوحيد، هذا فقط ركزت فيه على المخالفات العقادية، لكن مفاسد كرة القدم، مفاسد كرة القدم هو خاص بذكر كل المفاسد كل أخي. تكلمنا جهاد السالك والكاراتي كل مساب كل أجرة يأخذها الإنسان على غير ما ذكر في الحديث وما يقاس عليه من الجهاد في سبيل الله فلا. الأخ هذا يقول سؤال ملح، تفضل لكن أسرع، جزاك الله خير، أسرع حافظك الله. هذا قلت المرأة إذا وضعت شيئا في شعرها، إما أن تضع شعرا حقيقيا أو شعرا اصطناعيا، فهذا الوصل المحرم لا تفعله مهما كان، للنهي عن ذلك، بل هو سبب من أسباب اللعنة. أما إن جعلت غير ذلك فهذه الأشياء الخيوط وبعض الأشياء التي تزين بها شعرها فلا بأس، فلا بأس بذلك، جائز، ليس ثمة أي مانع. أما لكن تبقى المرأة دائما تحذر من الوقوع في مشابهة الكافرات، تحذر من الوقوع في مشابهة الكافرات. اخترت تسريحة عن الكافرات، اخترت تسريحة عن المسلمات، والله تعالى أعلم. هل يجوز للأخت أن تكتب على العام وأحيانا تكتب الضحكات هكذا في أحوال أخرى تناقش الرجال في المسائل العلمية؟ وفي الحقيقة نعم، العلة الأخ يسأل في القمار، العلة في القمار. لا، نحن نتحدث مسألة كرة القدم على العورات وهذه أشياء مفاسد أخرى، أتكلمنا فقط أول حاجة التي ينساها الناس القمار. أنا أسألك، احنا نتكلم عن النظر إليها، مش اللعب فيها فقط، نظر. أنا ضربت مثال في خطبة سابقة، قلت يا أخي الكريم ما حكم إنسان ينظر إلى اثنين ثلاثة يلعبون الكارتة قمارا، يلعبون الورق بالقمار، دومين بالقمار، نظر فقط، شوف، تقول لي حرام، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، قد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الآيات أمرأ منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطاع بلسانه فإن استطاع بقلبه، وذلك أضاف الإيمان أن يقوم. فكذلك هؤلاء يقامرون يلعبون في جهة خضراء، هذا يجري من هنا وهذا يجري من هنا، في الأخير ليربح يأخذ أموال طائلة، أنت تشاهد القمار. لكنها الشهوة، الإنسان لو قال يا أخي أنا ضعيف ربي يغفر لي، قال ندعو لك يا أخي الكريم، لكن يبقى يستدل ويلوي أعناق النصوص، هذا الذي يؤلمنا، هذا الذي يؤلم، والله تعالى أعلم. قلت انتهى الإخوة الكرام، نكمل فقط الجواب للأخت هذه أو الأخ، هل يجوز للأخت أن تكتب على العام أحيانا تكتب الضحكات هكذا وهكذا في أحوال أخرى تناقش الرجال في المسائل العلمية؟ أولا المرأة مبناها على الاحتشام والحياء أعظم المسائل التي تمس المرأة هي مصيرها في الدنيا هذه كزوجة زوجة، يعني هذه بالنسبة للمرأة شيء عظيم جدا. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذنها صوماتها، إذنها صوماتها يا إخوة. هذا فين؟ في أمر يتعلق بحياتها وأعظم مراحل حياتها، فكيف في غير ذلك؟ فالمرأة لابد أن تكون حية، تحشم، لا تتكلم بحضرة الرجال، والقلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسان، الكتابة أحد اللسانين، فينبغي أن تتقيد فيها بالآداب. فإذا ناقشت تكتب على العام مسائل علمية في حدود الأدب فلا بأس، قال هذا دليل كذا والحديث هذا ضعيف ما فيش مشكل، لكن أن تبقى تتكلم كلام زائد بغض النظر عن الكلام الفاضح الضحك هذا لا تفعله امرأة تقية. هنتكلم عن الكلام الزائد، قال هبيش تتكلم بكلام لا فائدة فيه أصلا، تقول بارك الله فيك أحسن إليك تها، أما إلى لقاء قابل ولا يا أخي أحزنتنا ولا هذا كلام لا يتبادله الرجل مع المرأة. تتقيد، دخلت تتقيد بالأدب الشرعي، تتكلم بكلام مفيد مهم تنصرف. الحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا الذي نذكر به أخواتنا الفضلاء. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم إن شاء الله.